الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندكما، طيب عندك إبراهيم، ماذا أخذنا أمسي؟ ماذا؟ أحسنت، ما ينجي من هذا المازق الحرج. نعم أحسنت، فذلك المصنف رحمه الله نصائح عظيمة تكون منجية بإذن الله عز وجل. بسم الله. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق ما قاله بأن عبادي في جحيم وجنتي. وين الأخ شكيم موجود؟ طيب، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في الإجابة عن تلك الشبهات التي أوردها ذلك السائل الذي ادعى بأنه ذمي: أيا علماء الدين ذمي دينكم؟ تحير دلوه بأوضع حجتي. وكان من تلك الشبهات، تقدم معنا أن شبهاته كانت خمسة، والمصنف رحمه الله تعالى أجاب عن الشبه الثلاثة الأولى، وهذه الشبهة الرابعة في قوله: إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاقل مشيئتي. هذه الشبهة الرابعة التي أتى بها ذلك السائل، فقد تقدم توضيحها، وأن مقصوده: أنا وإن كنت عاصيا في الشر ولكني طائع لاتباع للقدر. وقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة، وأن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: حقيقة المعصية في الشريعة هو ترك أو عدم امتثال أوامر الله عز وجل وعدم اجتناب نواهيه، فهذه حقيقة المعصية في الشر، بغض النظر عن كون ذلك الفعل موافقا للقدر أو ليس موافقا للقدر. وقد تقدم معنا أن أولئك الذين ضلوا في باب القدر هم الذين ظنوا أن الطاعة موافقة القدر وأن المعصية مخالفة القدر، وأهل السنة رضوان الله عليهم قالوا: الطاعة موافقة الشرع، والمعصية مخالفة الشرع، أي لما ترك ما أمر الله عز وجل وارتكاب ما نهى الله عنه. هذه المعصية عند أهل السنة والجماعة. لهذا قال المصنف رحمه الله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته. العبد المكلف معصيته أن يكون عاصيا، حقيقة معصيته أي كونه عاصيا يكون تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته، أي إذا ترك ما أمر الله عز وجل امتثاله، فإن عدم امتثال أوامر الله وعدم اجتناب نواهيه هذه حقيقة المعصية. ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئته، وإن كان تلك المعصية واقعة بمشيئة الله وقضائه وقدره، وذلك لأن المعصية لا ينظر فيها إلى موافقتها في الشرع أو القدر أو عدم موافقتها للقدر، وإنما الذي ينظر في المعصية إلى الشرع كما تقدم توضيحه. فلذلك يقول الشارح: وإن كان هذا بمشيئة، أي وإن كانت تلك المعصية حصلت بمشيئة الله عز وجل، لأنه ما من شيء يكون في الكون إلا يكون بمشيئة الله عز وجل. على هذا إذن ما يقع من المعاصي كان بإرادة الله، فهل نقول أن هذه ليست معاصية ما دام أنها وقعت بإرادة الله؟ لا، فإن هذه معاصي وإن وقعت بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق ما قاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه وقوع تلك المقالة العظيمة، لأملأن، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم الجنة والناس، ومعنى ذلك أنه لا بد من دخول أناس في النار، من دخول أناس في النار. فلو قلنا بأن المعصية مخالفة القدر، فعلى هذا ما سيوجد من يدخل في النار أصلا، لأن كل ما يكون إنما يكون بقضاء الله ومشيئته. فتذهب تلك المقالة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على نفسه: فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما أنهم في هذه الدار هكذا، أي كما أنهم منقسمون إلى أهل الجنة وأهل النار في هذه الدنيا، فإن منهم من يكون سعيدا ومنهم من يكون شقيا وما زال في هذه الدنيا، كما أنهم منقسمون إلى هذين القسمين وهم في هذه الدار، كذلك في الآخرة هم على قسمين كما أخبر الله عز وجل: فإن فريقا يكون في الجنة وفريقا يكون في السعير. كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا نعمة، كذلك حتى للبهائم، فإنهم في هذه الدنيا على قسمين: منها ما تكون منعمة، ومنها من البهائم ما تكون مريضة مسكينة مصابة ببعض الأمراض، تكون مسكينة. وهذه حكمة الله عز وجل، أن الأشياء ما تساوت المخلوقات، فإذا كانت هذه البهائم التي هي ليست بمكلفة انقسمت في حكمة الله إلى هذين القسمين، فمن باب أولى بنو آدم المكلفون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني أن معصية العبد تركه لما أمر الله به ورسوله، وإن كان ذلك مشيئة الله فالله تعالى شاءه وأراده لما له في ذلك من الحكمة، ولعلمه تعالى العبد يفعله باختياره ومراغمته إلى ربه، فلا حجة له في ذلك. وقد أخبر الله أن الأبرار لفي نعيم وأن الفجار لفي جحيم، في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار إما الجنة والنار دور الثلاثة. بل البهائم في الدنيا منها ما هو منعم ومنها ما هو مريض أو مصيبة بشيء من الآلام، وذلك كله ولذلك كله أسباب وطرق معروفة. يحمد المولى بوضح الأسباب المنوعة مفضية إلى مسببات، ولهذا قال الشيخ: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي يسوقه للتعذيب بسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدئ للتنعيم نحو نعيمهم بعمال صدق في رجاء وخشيتي. وأمر إله الخلق بين ما به يسوقه للتنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي. ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءه، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويبين سبب افتراق العباد في السعادة والشقاوة: وحكمة العليا اقتضت، حكمة الرب سبحانه العالية البالغة اقتضت ما اقتضت، الذي هو من الفروق بعلم ثم إذن رحمتي، أي أن حكمة الرب سبحانه وتعالى اقتضت ما اقتضت من التفريق بين المخلوقات، من التفريق بين المخلوقات بأن يجعل هذا عالما وذلك جاهلا، وهذا صاحب قوة غنيا وذاك ضعيفا فقيرا، وذلك رحيما أو ما كان من هذا الباب. وهذا هو المعنى الأول الذي يحتمله هذا البيت. المعنى الثاني: وحكمة العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم إذ رحمتي، أن حكمة الرب سبحانه اقتضت ما اقتضت من التفريق بين العباد، وكانت هذه الحكمة مبنية على علم الله، اقتضت لكون الله عالم وقوع ذلك الشيء، ثم كان له القدرة العظيمة على إيجاد ما يريد إيجاده وإعدام ما يريد إعدامه. ثم ما كان من صفات الرب سبحانه من رحمته الواسعة، ومراد الشيخ رحمه لما تقدم بيانه أن حكمة الرب مبنية على العلم والقدرة مع الرحمة، فإنه إذا وجد العلم مع القدرة ووجدت معها الرحمة ووجدت الحكمة، ولا بد ولا شك في ذلك. وحكمة العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم إذ رحمتي. ثم قال الشيخ رحمه الله: يسوق للتعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ولكنه يقدر الأسباب مسبباتها، فإنه يسوق أولي التعذيب أي أصحاب النار إلى العذاب بذلك السبب الذي قدره عليهم المعاصي والكفريات، فإنه لم يظلم أحدا. فلذلك من يساق إلى النار والعياذ بالله إنما يساق لأنه ارتكب ما ارتكب من الكفريات أو المعاصي فاستحق النار. يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدئ للتنعيم نحو نعيمهم بماذا؟ بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. وهكذا أهل الجنة، فإن الله عز وجل يهديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى بما قاموا به من الأعمال التي هي كلها بتقدير الله، هي الأسباب التي فعلوها والتي كانت المسبب عنها الدخول في الجنة، وتلك الجنة التي أريدتموها بما كنتم تعملون. لا يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، يعمل أعمال مقبولة عند الله عز وجل لما فيها من خشية الله والصدق والرجاء والخوف، ما كانت هي التي أركان الأعمال الصالحة. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق للتنعيم نحو السعادة. والله عز وجل هل ظلم أحدا أو أجبر أحدا على طاعة المعصية؟ لا. فإن وأمر إله الخلق بين ما به يسوق للتنعين، هذا تقدم معنا القضية ما اسمها هذه القضية؟ قضية الإعداد وأمر إله الخلق أي الله عز وجل بشريعته بيّن الأسباب المؤدية إلى السعادة والأسباب المؤدية والعياذ بالله إلى الشقاوة. فالله إن وهديناه النجدين إن هديناه إما شاكرا وإما كفورا، فالله عز وجل بيّن الطريقين حتى يكون كل أحد منهم على معرفة بما سيقول إليه. ما كان الله ليضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأمر إله الخلق بيّن ما به يسوق للتنعيم نحو السعادة أي بيّن لهم الأسباب التي تجعلهم أو توديهم إلى جنة الله ورضوانه. ثم قال الشيخ رحمه الله: لكن ما السبب في افتراقهم إذا كان الله بيّن للجميع طريق الحق وطريق الشر؟ ما السبب في افتراقهم؟ يقول الشيخ: السبب ذلك فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، أي أن الله عز وجل أعطى هؤلاء قضية الإمداد كما تقدم فأعانهم على فعل الخير، أعانهم يسر لهم طريق الخير. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بما بتيسير صنعته، تيسير والتسهيل والإمداد، وتقدم عن هذا كله أن الله هذا كله من الإمداد، أن الله أعانهم أثرت فيهم الأوامر فامتثلوا أوامر الله عز وجل، تركوا النواهي بماذا؟ بإمداد الله لهم لأجل أن يعملوا تلك الأعمال، وإلا لما استطاعوا أن يعملوا شيئا. وأما أهل الشقاوة ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوته، الذي هو من أهل الشقاوة هو الذي لا يبالي بالأوامر والنواهي ما أثرت فيه، لأنه كان والعياذ بالله معرضا عنها أو معاندا لها. ولأجل هذا الذي حصل عنده من عدم المبالاة لأوامر الله ولا لنواهيه فإن الله يسر له طريق الشر بتيسير شقوته. وأما من بخل واستغنى فسيسره للعسرى، لكن الجميع كله بقدر الله، ولا مخرج للعبد عما به قضى ولكنهم اختاروا حسن وسوء. يقول الشيخ رحمه الله: الإنسان ما يستطيع أن يخرج عن قضاء الله وقدره، فإن جميع أفعاله تكون بقضاء الله وقدره، ولكنه له إرادة له اختيار. تقدم عن أصول أهل السنة الإيمان بمشيئة العبد وأن له مشيئة لما شاء يمكن أن يستقيم، لكنهم اختاروا حسن وسوءته، أي مختار لأن يعمل أعمال الصالحات ولن يعمل أعمال السيئة، فهو مختار ليس بمجبور. وضح: فليس بمجبور عديم إرادة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. فالله فالإنسان ليس بمجبور، معناه مجبور أي الذي ليس له أي إرادة، بمجبور عديم إرادة أي ليس هو الذي ليس عنده أي إرادة، لا، ولكن العبد شاء أي له إرادة اختيار بتلك الإرادة التي خلقها الله عز وجل فيها، ولكنه شاء بخلق الإرادة أي بتلك الإرادة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، فليس بمجبور بحيث لا يكون بحيث لا يكون له أي إرادة، لا، بل هو شاء بتلك المشيئة الإرادة التي خلقها الله عز وجل فيه. قال المصنف رحمه الله: يعني أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل والتنعيم وضده، وذلك بحسب عمله بالأسباب النافعة على سبيل المثال الاحتمال الأول الذي أشرنا إليه. فإن الله دعا إلى دار السلام وبين طريقها وأعمال البر الموصل التي هي مرجعها إلى ثلاث أمور: تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله اجتناب نهيهما وأمر العباد بسلوكهما وأخبر بما لهم عنده من الكرامة. فمن كان من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فسار يحسن طريقه إلى سعادة الأبدية. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبال بأمر الله ولا نهي بل كذب وتولى فاستحق العذاب بجرمه وذنوبه بين الله له الهدى وأمره بسلوكه فأدبر وتولى. فوالله له ما تولى لنفسه، تقدم معنا هذه القضية، وأنه ما عليه الإمداد للجميع، إنما يعين من أراد أن يعينه، فهذا فضل محض فضل من الله عز وجل. فوالله له ما تولى لنفسه، ما ليس معناه ظلمه، وإنما تخلى بينه وبين نفسه وكله إليها، ومن أوكل إلى نفسه الأمارة بكل سوء الظالمة الجاهلة فقد هلك. ولا لما كسبت يداه ليس بمجبور على ذلك ولا مكروه ولا مقصور، بل هو مختار مسرف كفور. قال: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي، وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. هذه الأبيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هي جواب عن الشبهة الأخيرة الخامسة من تلك الشبهات التي ذكرها ذلك السائل، وهو قوله: وهل اختيار أن أخالف حكمه فبالله فشه بالبراهين علتي أو غلتي. يقول هذا السائل: هل يمكن لي أن أخالف حكم الله عز وجل؟ بمعنى إذا قدر الله عز وجل شيئا علي هل يمكن أن أخالف ذلك؟ فقدر مثلا أن أفعل معصية الفلاني، هل أستطيع ترك ذلك؟ هذا مقصوده. يقول الشيخ رحمه الله جوابا عن هذا الإشكال: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. يقول: من أعجب الأشياء أن الله عز وجل خلق في الإنسان مشيئة، ويكون الإنسان بهذه المشيئة يختار ما يريده أن يفعله، سواء كان باب الخير أو كان باب الشر. فالله عز وجل خلق في الإنسان، وهذا من أعجب الأشياء، خلق في الإنسان مشيئة بحيث يستطيع بهذه المشيئة أن يختار الهدى، ويستطيع بهذه المشيئة أن يختار الضلالة. إذن يستطيع بهذه المشيئة أن يخالف حكم الله الشرعي، ويستطيع بهذه المشيئة أن يوافق حكم الله الشرعي. فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي. يقول الشيخ رحمه الله أن هذه القضية وقولك هل أستطيع أن أخالف حكمه لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن ما كان من حكم الله الكون القدري لا يمكن مخالفته، لا يمكن مخالفته. وأنت أولا بما علمت أن ذلك كان حكم الله الكوني بعد أن عصيت الله عز وجل؟ بما علمت ذلك؟ ما الذي منع لك أن تعمل الخير وتقول أن الله قدر علي فعل ذلك الخير؟ ولذا يقول الشيخ رحمه الله: فقولك هل أختار تركا لحكمي كقولك هل أترك مشي، معناه أن هذا كلام لغو. فقولك الآن هل أستطيع أن أترك ما قدر الله علي كقولك الآن هل أستطيع أن أترك تلك المشيئة التي خلق الله فيها. فالإنسان لا يستطيع أن يتخلص من أحكام الله الكونية، فكما أنه لا يستطيع أن يترك تلك المشيئة، يذهب عن نفسه تلك المشيئة التي خلقها الله فيه، فكذلك لا يستطيع أن يتخلص مما قدر الله عز وجل عليه. فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي. وأختار لا أختار فعل ضلالة، أي وأختار أن لا أختار فعل ضلالة، وأختار أن لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. يصلح ولو نلت ولو نلت. لو قلنا أنه من كلام المصنف رحمه الله أن يقول: وأختار أن لا أختار فعل ضلالة، لو نلت أنا هذا الترك، بمعنى أنت بإرادة واختيارك لماذا ما اخترت ترك المعاصي؟ وهذا معناه لا أختار فعل ضلالة، معناه ترك المعاصي. من يقول: وأختار لا أختار فعل ضلالة، معناه أختار ترك المعاصي. فإن قوله لا أختار فعل ضلالة أي أن لا أفعل فعل المعاصي، معنى ذلك أي ترك المعاصي. فمعنى الكلام أختار أنا ترك المعاصي والكفريات. يقول الشيخ رحمه الله: لو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، أي لو قلت أنا، لو كان أنا كإنسان، لو كان اختياري أن أترك المعاصي الكفريات، فمجرد ذلك الاختيار، انظروا، مجرد ذلك الاختيار كان بداية خير، فذلك الترك ترك المعاصي، لو نلت ذاك الترك أولا فزت بأن أتوب إلى الله عز وجل مما اقترفت أولا من المعاصي والكفريات. أو يكون المعنى على العكس، أنه هو الفاعل لذلك، يقول لأنه قال وهل اختار، يقول وأختار ألا في، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبته. أي قولك الآن أختار أنا ترك أريد أن أترك المعاصي، أريد أن أترك الكفريات، لكن مقدر علي ماذا أفعل؟ يقول الشيخ لو كان هذا الاختيار صحيحا لتبت إلى الله عز وجل الكفريات التي، أما أنت تتوجه تقول أنا ذمي دينكم ثم تقول أنا وهل اختار عارف، يقول هذا كذب. فإنك لو كنت تريد ترك المعاصي لتبت إلى الله عز وجل من هذه المعاصي التي قرفتها أولا، وهذا لا شك أنه يؤديك إلى فعل الخيرات. فإن أول مراحل الهدى الندم والتوبة من تلك الآثام التي اقترفتها أولا. ثم قال الشيخ رحمه الله وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. يقول الشيخ رحمه الله هذا ممكن، أنك تترك المعاصي في هذا ممكن، ولكنه متوقف، ما سيكون إلا إذا أراده الله عز وجل، ولكن على ما يشاء الله، أي ما أراده الله منك. أنت لك اختيار، تستطيع بإرادتك أن تترك الشر، لكن إرادتك مشيئتك خاضعة لمشيئة الله عز وجل، فلذلك ما تستطيع أن تترك شيئا لم يشأ الله عز وجل تركه، أي أن تتركه أولا. وذا ممكن لكن متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فدونك فافهم ما به قد أجبت، ما به قد أجبت من وجبت، هكذا يعني بضم الهمزة، فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. هذه نهاية المنظومة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الجواب أو من بيان أصول القدر أولا، ثم الجواب عن تلك الشبهات التي ذكرها ذلك السائل شبهة بعد شبهة، ختم منظومته بقوله فدونك فافهم ما به قد أجبت من معاني ذا الحلم فهم غريزة. أي فخذ هذه الأجوبة العظيمة التي أجبت بها عن تلك الشبهات، والتي حوت معان عظيمة، ولكن بشرط إذا وجدت فهما صحيحا قويا يستطيع أن يفهم هذه المسائل العظيمة، مسائل القضاء والقدر. وأما إذا وجدت فهوما سقيمة كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فالإنسان ربما لا ينتفع إذا كان بعض الكفار، أو بل إذا كان الكفار لم ينتفعوا بالقرآن بكلام الله عز وجل وهو كلام الرب سبحانه، فإنه ليس ممكن من الممكن إذن أن الجميع ينتفعون بكلام غيره، وإنما هذا يفهمه من كان يريد الخير والهدى وكان أيضا عنده فهم صائب لمعرفة الحق من الباطل. فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة ثم قال الشيخ رحمه الله أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى. هذه الأجوبة العظيمة، هذه الأبيات العظمى أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، أي إنما هذه إنما هي مجرد إشارات لبيان الحق من مسائل القضاء والقدر، إنما هي مجرد إشارات لبيان الحق من مسائل القضاء والقدر والجواب عن تلك الشبهات التي أتى بها ذلك السائل. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. يقول الشيخ رحمه الله: الله عز وجل له الحمد الكامل، ختم المنظومة بحمد الرب سبحانه، وأن الله عز وجل له الحمد الكامل، فإنه محمود على إحسانه ومحمود على إنعامه ومحمود بذاته أولا وعلى ما له من الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. كذلك ختم المنظوم بصلاة على النبي عليه وسلم، وطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه المختار المصطفى المجتبى المختار الذي هو أفضل المخلوقات، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع الأبيات سهل، مع الأبيات.
بها صار مختار الهدى والضلالة، فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي، وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. قال الشيخ رحمه الله: يقول الشيخ: إن من أعجب الأشياء أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد، فيختار بها الهدى إذا كان من أهل السعادة، ويختار بها الضلالة إن كان من أهل الشقاوة، والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكسب من غير ممانع له عما يريده. فقولك أيها المعترض عليه: هل أختار ترك حكم الله وقدره، مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي، يعني فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي، فلو زعمت أنك لا تختار ولا تحب فعل الضلالة بالغيب، فأنت بين أمرين: إما تكون كاذبا وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر لكنه يريد بهذا الكلام دفع الشنع عليه، وقصده معروف، فهو يعرف من نفسه أنه لا يختار ولا يحب أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام. فلو فرض وقدر على وجه الإمكان أنه صادق في قوله: إني أختار ألا أختار فعل الضلالة، وكان ذلك من صميم قلبه صادقا في ذلك، لو كان الأمر كذلك كان هذا من التوبة، لأن العبد متى كانت له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه أقبل بهذه الإرادة للخيرات وانصراف عن السوء والسيئات، وكان توبة له من جميع الموبقات. ولكن من وفق لهذه الحال كان أبعد الناس من أن يحتاج بالقدر، والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممكن في حق كل أحد، لكنه يتوقف على مشيئة الله وإرادته. ومن لجأ إلى الله وأناب إليه وتضرع إليه هداه الله وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. وأشار الشيخ إلى هذا الفرق اللطيف بقوله: على ما يشاء الله من ذي المشيئة، وذو المشيئة هو العبد. وهذا الفرق اللطيف هو أنه إن شاء الله أن يعين عبده على فعل ما يحبه ويرضاه، وشاء من عبده ذلك الفعل حصل المطلوب، فاز العبد من كل بكل مرغوب. وإن لم يشاء الله تعالى إعانة عبده، بل أمره بالخير وأحب منه أن يفعله، ونهاه عن الشر وكره له فعله، ولكن لم يشاء من نفسه إعانته، بقي العبد على ما اختاره نفسه من الإقامة على مساخط الله. قال الشيخ بعدما أجاب بهذه الأجوبة السديدة:
واضح هذه القضية؟ التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا قضية الإمداد ولا قضية أخرى؟ قضية الإمداد فإنه يبقى على الضلالة إن عانه الله عز وجل أمده الله بتوفيق تيسير منه تسهيل منه سبحانه أن يعمل المعاصي رحمة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. ولذلك كما قال الشيخ هذا كلام جميل ولكنه يتوقف على مشيئة الإرادة. قال ومن لجأ إلى الله وأناب إليه وتضرع لهداه الله. معناها أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. فالإنسان يدعو ربه أن الله يوفقه، أن الله عز وجل يسدده، وأن الله عز وجل يدعو ربه ليل نهار، يدعو ربه ويتضرع له. فإذا رأى الله عز وجل من قلبك خيرا وأنك تسند الأمور كلها إليه سبحانه فإن هذا مما يجعل الرب سبحانه وتعالى يعينه، لأن الرب كريم. فإن علم من عبد أنه يحب الخير وأنه يتمنى الخير وأنه يبذل وسعه كله لمعرفة الخير وكذلك لعمل الخير فالله يعينه من تقرب إليه شبرا قال الله تقربت إليه ذراعا. هذا يدل على أن الإنسان إذا عمل خيرا وعلم الله منه أنه يعينه على ذلك حتى يصل إلى الدرجة العظيمة إلى درجة الأولياء التي ذكر في حديث أبي هريرة. بل يصل إلى درجة أعظم من ذلك. إن سائلين أعطينا سائل أعظم الحديث معنا ليصل إلى درجة أعظم من ذلك وهو أن الله يسارعه إلى ما يهواه. يعني أنت تريد خيرا فالله يوفقك لذلك الخير، هو الذي يجعلك تسارع إلى هذا الخير ربما قبل أن تهواه ويهواه لأن تعمل ذلك الخير لأنه علم من قلبك خيرا. ولذلك قالت عائشة صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يسابقه هو إلى ما تحبه أنت، بمعنى أنه يتمنى أن تعمل الخير أو أن الله يريد منك ما يقال يتمنى أن يريد منك أن تعمل الخير. أنت تريد ربما إرادة والله عز وجل أعظم من هذه الإرادة يريد أن تعمل ذلك الخير. فالإنسان إذا علم هذه القضية كونه علم أن الأمور مقدر أن الأمور مقدرة لا تحجزه عن العمل لأنه يعلم أن ربه كريم وأنه إذا بذله وسعه فالله يوفقه فالله يعينه فالله يسدده سبحانه وتعالى. وإنما عليك فقط الذي عليك فقط أمران. الأمر الأول أن تهذب قلبك من جميع الأمراض من العجب والكبر والغرور والافتخار، هذا أمر لا بد منه، بمعنى أن تجعل قلبك سليما من الشركيات، سليما من المعاصي، سليما من البدع، سليما من الأمراض القلبية كلها حتى يطلع الرب سبحانه وقلبك فارغ عن جميع الأمراض. الأمر الثاني أن تواظب على فعل الخير. حصلت منك معصية يا أخي ما في أحد ما يقال أنه ما يعصي، هذا ما يوجد البتة. إذا كان يعسى سلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي وخطأ ثم يقول وكل ذلك عندي وهو رسول الله، يقول كل ذلك عندي، فكيف إذن بغيره وهو رسول الله المعصوم يقول وكل ذلك عندي لما ذكر ذنبي وخطأ قال كل ذلك عندي. ولا يمكن يعسى سلم يكذب، ما لا تأثر ما يقول بعض هذا من باب التواضع كذا، هذا غلط. نحسلم إذا قال الإنسان مثلا ما عنده ذنب يقول أنا عندي ذنب هذا كذب، ما يقنع سلم يقول هذا كذب مصان، وإنما هذا حق عنده خطأ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتوينك لا تستطيع الكاذبين. الشاهد من هذا أن كل أحد يخطئ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولذلك تقدم معنا قل أن فائدة معرفة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة ليس هو ترك العمل، وليس هو أيضا الافتخار بالعمل، وإنه مرتبة دونهما. من فهم هذه المرتبة قد فهم مقصود أهل السنة ومراد الرب من القضاء والقدر، وهو أن تعمل الخير مع التضرع لله سبحانه وتعالى. هذه القضية المهمة، هذه فائدة دراستنا لباب القضاء والقدر، هذه النتيجة، أن الإنسان يعمل ما يعمل ولكن لا يقول أنا الذي عمل. يا أخي ما تستطيع أن تعمل، قال لقد قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان ما يصنع يقول أنا الذي عمل، أنا الذي أتيت، أنا الذي جاهدت، أنا الذي هذا. لا شك أن هذا ما يهلك الإنسان، وليحذر كل إنسان من الطغيان الثلاثة، لي وعندي وأنا. هذه الطغيان الثلاثة التي يجب على الإنسان يتجنب منها. إذن خلاصة ما استفدناه من إيماننا ومعرفة مسائل القضاء والقدر أن نعمل وأن نتضرع، هذه الخلاصة، أن نعمل ونتضرع، نعمل ونبذل، ولا ننسب هذا إلى أفعالنا وإلى أنفسنا، لا والله ما تعمل خيرا. الإنسان يا أخوان إذا علم في قلبي هذا هان عليه كل شيء، أن الأمور كلها بقدر الله. معناه أنا سأعمل ما أعمل، ما وجه الله علي، وأعتقد أن ذلك قد قدر الله لي أن أعمل هذا الخير، فأتضرع له، أكون لينا سهلا. أعلم أن الله عز وجل إذا علم من قلبي الكبر والغرور ربما نزع مني ذلك، فلذلك أخاف على نفسي أن ينزع الرب عز وجل من ذلك الذي أو من تلك الإعانة، من ذلك التوفيق، من ذلك التيسير. لأنه كما يقول أئمة السنة كما تقدم معنا، ربما الشخص في الدقيقة الواحدة يعان ويخذل، هذا من الرب سبحانه وتعالى ما يشاء. الدقيقة الواحدة ربما يعينك ربك ويخذلك بجانب آخر. فلذلك يا أخوان تجدون الذين أفلحوا في هذه الدنيا، والله ما أفلحوا بمجرد أعمالهم، إنما أفلحوا بدعائهم لربهم وتضرعهم لربهم في جميع الأبواب، سواء في العلم، في العبادة، في الدخول الجنة. والله الذين أفلحوا ما أفلحوا بمجرد أعمالهم، إنما أفلحوا بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. فلذلك الإنسان إذا علم، انظر، هذا مما يجعلنا أي شيء في أي خطوة تخطوها، أي مسألة تفتيها، لا سيما إذا كانت مسألة عظيمة أو نازلة، فالإنسان يدعو ربه ويلجأ إلى ربه حتى يسدده. بالله عليك أنت انظر، لو أن رجلا من الناس تجده دائما يستشيره، ما يفعل شيء إلا يقول لك يا فلان ماذا أفعل، ماذا ترى، وأنت تعلم الذي فيه خير والذي فيه شر، ماذا تفعل؟ لا شك أنه إن علمت من قلبه أن هذا الرجل يحبه ويستشيرك في جميع الأشياء، وما يخطو بخطوة إلا إذا سألك، وأنت تختار له الخير، فلا شك أن الطيب الكريم لا يرشده إلا ما فيه الأخير والأخير. فكيف الرب سبحانه لو جعلت معاملتك هذه جانب الرب سبحانه، معناه أنك ما تفعل شيئا ولا تخطو خطوة ولا إلا بعد دعاء الرب سبحانه والتضرع له وتسليم الأمور إليه وتفيض الأمور إليه، ماذا ترجو من ربك سبحانه؟ والله لن يخذلك، بل هو يعينه ويوفقه ويسدده. وكلما عظم إيمانه وتعلق بالله عز وجل كلما كان ربك يساعده، أقصده أنه يعينه، لأن المساعدة هي من الأفعال الخبرية، ليس من أفعال الله التي تثبت لها، وإنما يقول أهل العلم يساعده مكان هذا الباب، لكن ليس هذا فعلا للرب سبحانه يثبت له، لأن تحت هذا إلى دليل، وإنما يقال يعينه. أرى كل هذه نصيحة مهمة، قال لي يوما، وهذا ما قلته البتة، بعض طلاب الشيخ مبين رحمه الله من الكبار الذين كان الإمام الوادعي رحمه الله يسند إليهم الأمور، كان يقول والله أحلف لك أن فلانا ليس هو أعلم منا ولا أنه كذا، وإنما فاقنا بكثرة دعائه وتضرعه لله عز وجل. وشيخنا يحيى يضرب له المثل في ذلك، كان كما يذكر كثير من زملائه إذا أراد شيئا أو أن يتكلم في نازلة كان يدعو ربه سبحانه. وأنا من أعظم ما تعجبت من ذلك الحق أنه مرة اتصل علي بعض المشايخ ويسألني عن قضية ماذا يقول فيها، وأنا قلت ذلك الوقت يعني قلت كلاما أراه أنه يقرب من الله، قلت له ما يصلح ولا تفعل ذلك. قال أما أنا ما أدري ماذا أفعل، قلت له أنا رأيي أنك لا تفعل هذا. قال لكن سأستشير سأنظر ماذا الشيخ يحيى يقول. اتصل بالشيخ وقلت له ذلك الوقت، لأنه كانت عندي أخبار أن الشيخ ما يقول شيئا إلا بعد زمن طويل أنه يصلي، فقلت له لكن قل أنت تريد الجواب سريعا خذ مني الجواب سريعا، أما الجواب من الشيخ ما ستجده إلا بعد ساعات. فقال لي وكيف؟ قلت له سترى أن تتصل عليه وانظر هل سيعطيك الجواب ما سيعطيك. اتصل عليه في الليل الشيخ ما أعطاه جواب. أنا اتصلت عليه قريب الظهر قلت له كيف الجواب؟ قال والله الرجل ما زال يصلي، لأنه اتصل عليه واحد قريب منه قال يا أخي اسأل لي الشيخ. قال الشيخ ما بعد الفجر قال ما أستطيع أن أقول شيئا. قال ثم طلع يصلي إلى قريب الظهر، فاتصل عليه يا أخي اسأل الشيخ ماذا نقول. قال الشيخ ما زال يصلي يعني ما زال يدعو ربه ولا ما اتضحت له المسألة، ما زال يدعو ربه سبحانه. أكمل أنس؟ نعم هذه فائدة. قال ابن القيم رحمه الله فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع الدعاء وتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركت ولم أوقعه، حتى يقول ذلك إبليس يا ليتني تركت ولم أوقعه. هذا يا أخوان كلام جميل. فإذا أراد الله بعبده هذا حول هذا الذي نندن حوله، فإذا أراد الله بعبده خير فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من حسنات ما تكن تلك السيئة رحمته. قال وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل حسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشرقا وجلا باكيا نادما. انظروا الأنبياء، أنبياء هم أنبياء قد غفروا لهم، وبعد ذلك لما يأتوا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لما يأتوا إليه الناس يقولون له ويقولون اشفع لنا، يقول كل واحد يقول نفسي. لماذا؟ كل واحد يذكر ذلك الذنب الذي فعله قبل. فلذلك انظر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال فلا يزال نصب عينيه منهم مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربي سبحانه أنه عمل ذلك العمل، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة ما ترتب عليه من هذه التي بها سعادة العبد. لذلك قال ابن القيم رحمه الله قال أنا أرى أو كثير ممن ينام في الليل ولا يقوم إلا لصلاة الفجر، قال ويكون هو أفضل وأفضل من كثير ممن لا ينام في الليل قائم يكون في ليله كله قائما لصلاة الليل. وسبب ذلك أن ذلك الذي نام يقوم هو مع أذان الفجر وهو ندمان يرى أنه فرط قصر في طاعة الله، بخلاف ذلك الذي ربما يدخل في قلبه العجب هو الذي صلى هو الذي فعل كان الليل كله لا إله إلا الله، قال يدخل فيه من عجب ما يكون ذلك العمل وبالا عليه بخلاف ذلك الذي نام، بل ربما يكون أفضل أفضل من ذلك القائم. فالأعمال حقيقة يا إخوان ما يقع في القلوب، وذلك كما قلنا الإنسان إذا أراد أن ينجح في هذه الدنيا أول ما يبدأ به قلبه، ذلك العضو هو العضو المشكل على الإنسان جدا، ومن استطاع أن يهذب ذلك العضو فقد نجح في هذه الحياة، لكن من منا يقدر على ذلك إلا باستعانة من الله عز وجل. أسأل الله يعيننا على طاعته وعلى سلامة قلوبنا من جميع الأمراض. نعم واصل أنس، تأخرنا واصل.
قال الشيخ بعدما أجاب بهذه الأجوبة السديدة والمعارف المفيدة فدونك فافهم ما به قد أجبت من معاد إذا انحلت بفهم غريزتي أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، والله رب الخلق أكمل مدحتي، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. قال الشارح أي دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه، سواء كان السؤال سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض وعناد، كما هو الظاهر من ألفاظ السائل وفحوى كلامه وهو الذي فهمه الشيخ. فهذه الأجوبة التي تشير وتبين هذا الأصل، وهو أصل القدر الذي هو أحد تسويل الإيمان. وقد بيّن الشيخ في تفاصيل جواب هذا الأصل بيانا شافيا وضحا وتوضيحا كافيا، لا تجد هذا التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا العالم العظيم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عموما وأهل العلم خصوصا أفضل الجزاء، ورفعه في أعلى الدرجات الصديقين، ونفع بعلومه جميع المسلمين، آمين.
هذه فائدة جميلة، وقد بيّن الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا وضحه توضيحا كافيا، لا تجد هذا التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظيم. شيخ الإسلام رحمه الله إلى هنا، ماذا هذا؟ تنبيه ولا ماذا؟ إلهنا بارك الله فيك.
هذه الأخيرة
يكره
لا بد من أبو سأل سأل لا يكره سأل